شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم أخلاق اجتماعية من إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال. أخلاقنا عنواننا، تبني المحبة بيننا، بالبر والإقدام نحيا منعمين بديننا، بالرفق واللطف الجميل، بالعفو والصفح الجليل، نغدوك بيت واحد يغوي السعادة والهنا. أخلاقنا عنواننا، تبني المحبة بيننا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج أخلاق اجتماعية، نتحدث فيه عن بعض الأخلاق الحسنة ليزيد نشرها في مجتمعنا، وعن بعض الأخلاق السيئة التي علقت في بعضنا حتى نتساعد فيما بيننا في إزالة هذا الخلق السيء. حديث اليوم عن خلق نبيل كريم اتصفت به العرب وجاء الإسلام ليعززه ويزيده نضارة وجمالا وجلاء. حديث اليوم عن إكرام الضيف. القارئ أيها الإخوة في كل الإسلام من أوله إلى آخره، الذي يقرأ القرآن من أوله إلى آخره، الذي يقرأ حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أوله إلى آخره، الذي يقرأ المادة الفقهية الإسلامية كلها، يجد أن هذا الدين يدعو إلى الجماعة وينفر من الفرقة، فكل مادة تزيد الجماعة قوة وتزيدها متانة وتزيدها تماسكا دعا إليها الإسلام، وبالطرف المقابل كل مادة تقطع أواصر المجتمع، تفرق أبناء المجتمع، تباعد القريب، تجحف في حق الجماعة، الإسلام نفر منها. من جملة الأمور التي دعا إليها الإسلام تعزيزا لروح الجماعة وتمتينا لأواصر التماسك بينها إكرام الضيف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى ضيفه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. إكرام الضيف أيها الإخوة من أخلاق المسلم الكريمة والنبيلة، إذ لا خير في من لا يضيف، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا، يعني إما إيمان وإما بخل، لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم في غداة مع أصحابه الكرام، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني مجهود. مجهود يعني أنا الآن بدون دار وبدون طعام وبدون شراب. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض نسائه هل عندك شيء؟ فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. بالله عليكم يا أيها الإخوة أيتها الأخوات الكريمات، تخيلوا وتخيلنا أن بيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما فيه شيء إلا الماء. وأنا هنا بين معترضتين أخاطب السيدات الكريمات اللواتي إذا فتحنا برادهن أو إذا نظرنا فيما يحويه غرف المونة عندهن وجدنا من الطعام ما يكفيهن ويكفي أسرهن، أظن لمدة أسبوع أو لمدة شهر أو أكثر أو أقل. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى بعض نسائه قال: هل عندك شيء حتى نكرم هذا الضيف المجهود؟ قالت: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى الزوجة الثانية فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. قال: حتى أرسل إلى أزواجه كلهن فقلنا كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. لذلك يا جماعة، فليحمد الله تعالى أحدنا إن كان عنده طعام يومه أو شراب يومه أو مؤونة يومه هو وزوجته وأولاده. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح معافا في جسده آمنا في سربه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى بيوت أزواجه كلهن وكلهن يقولن ما عندهن إلا ماء. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يضيف هذا الرجل وأن يضيف هذا الرجل، بس هو في بيته ما عنده شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في المسجد: من يضيف هذا الليلة رحمه الله؟ رجل من الأنصار قام وقال: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى داره، قال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني، ما عندي إلا طعام يكفيني، يكفيك، يكفي هؤلاء الأولاد. قال: فعلليهم بشيء، أطعميهم شيئا بسيطا يعني حتى يناموا. فإذا دخل ضيفنا ودخلت بالطعام فأطفئ السراجة وأريه أننا نأكل. يعني هو يريد أن يكرم الضيف، خاصة وأنه ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. إكرام الضيف أيها الإخوة، العرب كانوا يتفننون فيه، وجاء الإسلام ليدعم هذه الصفة والخلق النبيل عند الإنسان أن يكرم المرء ضيفه. وإنك لتعجب الحق من أنظمة شرقية أو غربية أو قوانين وضعية لا تطالب مثلا الزوج أن ينفق على زوجته، أن ينفق على أولاده. حدثني واحد من الأطباء أقام في بلد غربي لسنوات عديدة، قال: أحيانا يذهب الرجل هناك مع زوجته إلى المطعم، الآن يتناولان طعام الغداء، فإذا انتهيا من تناول الطعام طلبا فاتورة الحساب من المطعم، وإذا بصاحب المطعم يأتيهم بفاتورتين، واحدة فاتورة ماذا أكل الرجل والفاتورة الثانية ماذا أكلت المرأة. الآن الرجل العجيب بأنه يخرج من جيبه ما يساوي ثمن الفاتورة المسؤول عنها هو، يعني الفاتورة الطعام وشرابه، ويترك زوجته هي تحاسب عن نفسها، لا يشعر بنفسه أنه ملتزم تجاه أقرب الناس إليه تجاه زوجته. وأذكر مرة بأن واحدا من الإخوة الطلاب العرب كان يدرس اختصاصا عاليا، طبيبا، هو كان طبيبا وكان يدرس في اختصاص عال في بلد أوروبي. أستاذه هناك أحبه محبة شديدة، والطالب أيضا أحب أستاذه، وبعد أن أمضى سنوات الدراسة الطوال عاد إلى بلده ليعمل فيه. حدث بعد سنوات عديدة، 4 أو 5 من السنوات، كان هناك مؤتمر في ذاك البلد الأوروبي للاختصاص الطبي الذي هو يدرس فيه، فخرج إلى ذلك البلد من أجل حضور المؤتمر. الآن خطر في باله أن يزور أستاذه الذي أشرف على دراسته، أستاذه الأوروبي الذي أشرف على دراسته ورعاه وقد أحبه، والأستاذ أيضا أحب الطالب. اتصل بالأستاذ، أخذ منه موعدا على أساس أن يزوره هذه الليلة. فالأستاذ قال نعم تأتيني هذه الليلة وسأتناول أنا وأنت وزوجتي طعام العشاء. وبالفعل يعني هو كان ينتظر الموعد. في أثناء النهار شاهد صديقا قديما له، أيضا كان في الجامعة معه، سلم عليه وتذاكر ذكريات الدراسة الجامعية. الآن في معرض الحديث قال والله أنا اليوم مساء سأزور أستاذنا فلان الفلاني، أتذكره؟ قال نعم والله أنا أحبه محبة شديدة، هل من الممكن أن أذهب معك لزيارته؟ قال والله أنا لابد أن أستأذن هذا الأستاذ. قال حسنا. الطالب اتصل بالأستاذ، قال يا أستاذ أتذكر الطالب الفلاني؟ قال نعم. قال هذا الذي كان يدرس معنا ودرس عليك؟ قال نعم أذكره. قال طيب أنا اليوم قادم إليك مساء، هل من الممكن أن يأتي معي في الزيارة؟ فالأستاذ قال أنا أعتذر، ذلك لأن طعام العشاء قد أعد لي ولك ولزوجتي، لذلك نحن لن نستطيع أن نستقبل إنسانا إضافيا. والله هذا الطالب شكر الأستاذ وبالفعل اعتذر من صديقه. في المساء زار أستاذه وتدارسا وتسامرا وتحادثا في الحياة العلمية والعملية. حدث بعد سنوات هذا الأستاذ جاء إلى البلد العربي الذي يقطن به هذا الطالب. الطالب علم بأن أستاذه قادم إلى بلده، أخبر والده، الوالد قال لابد أن تدعو أستاذك إلى طعام عندنا في بيتنا، في بيتي، في بيت الأب. الابن شكر أباه وقال سأخبر الأستاذ. بالفعل أيضا بعد اللقاء العلمي الطالب قال لأستاذه والدي يدعوك إلى بيته ليتعرف عليك ولتناول طعام الغداء أو العشاء عندنا. الأستاذ قال آتي. الآن الشاهد هنا، هذا الأب كريم، عنده إكرام للضيف، لأجل أن يكرم أستاذ ولده هذا الدكتور الكبير صنع وليمة كبيرة ودعا إليها قريب 40 شخصا في داره. لما جاء الأستاذ شاهد 40 رجلا جالسين وينتظرونه وتفاجأ بهذا العدد الكبير، ثم مدت المائدة وبسط الطعام وأكل 40 على مائدة الأب. والأستاذ يعجب من هذا المنظر. لما انتهى من الطعام هذا الأستاذ الأوروبي قام لكي يغسل يديه، قال للابن، قال أين أحاسب وأدفع ثمن الطعام؟ الابن استغرب، قال يا أستاذ أعوذ بالله، هذه ضيافة من أبي لحضرتك، لمكانتك، لجاهك، لقدومك إلينا. قال أبوك قدم طعام لهؤلاء جميعا؟ قال نعم، وهذا إكرام لك. هذا الكرم يا أيها الإخوة موجود عند العرب، وجاء الإسلام ودعم هذا الكرم. فالصحابي هذا الذي استقبل ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لزوجته علل الأطفال بشيء حتى يناموا، ثم إيتي بالطعام، إذا دخلت فأطفئ السراج لنري الضيف أن نأكل. قال فقعدوا وأكل الضيف، هما طبعا لم يأكلا. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. وأنزل الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ألقاكم في برنامج أخلاق اجتماعية، وأنا أتحدث عن خلق عربي وإسلامي كريم ونبيل، وهدفي أن يشيع هذا الخلق بيننا أكثر وأن يمتد أكثر وأن نثبت عليه، إن هذا الخلق إنما هو إكرام الضيف. ذكروا عن حاتم الطائي، وكلكم قد سمع عن حاتم الطائي وعن كرم حاتم الطائي. حاتم الطائي كان مضيافا سخيا في العسر واليسر. مرة جاءه أضياف في سنة قاحلة، قل فيها الزرع وجف فيها الضر، ولم يبق عند حاتم الطائي في بيته إلا فرسه وسيفه. وتعلمون يا أيها الإخوة أن الفرس أنفس ما يملكه الرجل، بل إن العربي يعتد بفرسه ويجعل فرسه كأنه جزء من أهله وأسرته، ولعله صنو عرضه وصنو أولاده. فحاتم الطائي في السنة القاحلة قل فيها المال، ما يوجد فيه طعام كثير، جاءه أضياف، ويبدو بأن هؤلاء الأضياف أيضا فيهم جهد وفيهم حاجة للطعام والشرب، لكن حاتم الطائي أبى أن يخرج ضيوفه من دون طعام. كيف يدخل الضيف إلى داري ولا أطعمه شيئا؟ بالمناسبة يا أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اجتمع مع أصحابه الكرام لا يفترقون إلا عن ذواق، يعني لابد أن يضيفهم شيئا، وهذا خلق كريم الحقيقة عند بعض الإخوة والأخوات. إذا دخل رجل، إذا دخلت امرأة، إذا دخل إنسان إلى دارك، لا يعني ليس من الكرم ولا من النبل أن يخرج من دارك بدون شيء. حاتم الطائي أبى أن يخرج ضيفه من دون طعام، ماذا يفعل؟ فانبرى يذبح فرسه، مع أن الفرس بالنسبة للعربي، حاتم الطائي كان جاهليا قبل الإسلام، الفرس بالنسبة للعربي الجاهلي من أسمى وأرفع ما يملك. انبرى يذبح فرسه ليقري ضيفه وليديم كرمه. ولما ذبح الفرس وسلخه قال لامرأته: عليك بالفرس وها هي النار فاصنعي لنا لحما. ومضى حاتم الطائي بعد أن أجلس الضيف يدور على بيوت القرية يقول لهم: انظروا ذاك المكان الذي فيه نار، الحقوا به فإن عند صاحب تلك الدار طعام. دار على أفراد القرية يدعوهم إلى طعامه إلى مائدته. تقول ماوية زوجته، تقول: اجتمع إلينا أهل القرية وصنعنا لهم طعاما، وجلس أهل القرية حول طعام حاتم الطائي يأكلون. تقول: وقد جلس هو في زاوية المكان ووالله ما وضع في فمه شيئا، ما وضع في فمه شيئا، وإنه لأحوج الناس إلى الطعام، يحتاج إلى الطعام، لكن يحب أن يأكل الناس على مائدته، حتى صار حاتم الطائي مضرب المثل في الكرم، وصار يقال فلان كريم كرما حاتميا. كان حاتم الطائي يقول لزوجته ماوية التي لامته مر على سرفه في إكرام الضيف، قالت: طيب أنت تكرم الضيف كرما شديدا، يعني تذهب بمالك فيه. قال لها: أماوية، إن المال غاد ورائح، ويبقى من المال الأحاديث والذكر. أماوية، إني لا أقول لسائل إذا جاء يوما: هل في مالنا نزر، يعني قل هذا المال. أماوية، ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت نفس وضاق بها الصدر. وحاتم الطائي علم أولاده الكرم، طبعا لأن الابن يتعلم من أبيه، فكان ابنه عدي كريما مثله، حتى قيل: بأبيه اقتدى عدي بالكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح لما جاء إلى المدينة المنورة، تعلمون يا أيها الإخوة بأن أهل مكة خرجوا من مكة، الصحابة الكرام خرجوا من مكة، تركوا بيوتهم، تركوا أموالهم، بعضهم وصل بدون طعام، بدون شراب، بدون بيت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح التفت إلى أصحابه وقال: يذهب كل رجل بطائفة، لأن الجالسين هم من المهاجرين والأنصار، الأنصار عندهم بيوتهم، لكن المهاجرون الآن بدون بيوت، ومن كان قد استعار بيتا ما عنده طعام. فيقول للقوم: يذهب كل رجل بطائفة. قال: فيذهب الرجل بالرجلين والثلاثة، هذا يأخذ رجلين، هذا يأخذ ثلاثة، إلى مائدته وإلى داره. ويذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما بقي، يعني ربما يبقى 5، ربما يبقى 7، ربما يبقى 10 يذهب بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كان يكنى أبا الضيفان لكثرة محبته بالضيف واستقباله للضيوف. وقالوا أن سيدنا إبراهيم عليه السلام كان إذا أراد أن يتغدى طلب من يتغدى معه، يمشي ميلا في ميل أو أكثر من ميل، يعني 1.5 كيلومتر، بس يبحث عن رجل ليأكل معه على مائدته. من هنا كان عطاء بن أبي رباح يقول: أحب الطعام إلى الله عز وجل ما كثرت فيه الأيدي، والخير أسرع إلى البيت الذي يغشى من الشفرة إلى سنام البعير. أرأيتم الشفرة كيف تسرع في سنام البعير؟ الخير أسرع إلى البيت الذي يغشى، يعني ينزل فيه الضيوف، من الشفرة إلى سنام البعير. وكان جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أطعم أخا في الله لقمة أحب إلي من أن أتصدق بدرهم، ولأن أعطي أخا في الله درهما أحب إلي من أن أتصدق بعشرة دراهم. كانوا يقولون: يا أيها الإخوة، إن من بركة الدار أن يجعل فيها بيت للضيوف. الدار في اللغة العربية هي ما نسميه نحن المنزل. الآن البيت في اللغة العربية هو ما نسميه نحن الغرفة. إذن إن من بركة الدار أن يجعل فيها بيت للضيوف. الحقيقة نحن الآن أظن بأن كثيرا من بيوتنا فيها غرفة تسمى غرفة الضيوف، نحن نعدها، يعني نحن إذا اشترينا بيتا وقسمنا هذا البيت، هنا غرفة المنامة، وهنا غرفة الطعام، وهنا غرفة الجلوس، نترك غرفة نسميها غرفة الضيوف. لكن أنا من خلال هذه الحلقة أحب أن أدعوكم إلى تفعيل غرفة الضيوف، يعني لا نبقي غرفة الضيوف لا تشتغل إلا في كل أسبوع مرة، أو في كل أسبوعين مرة، أو في كل 5 أسابيع مرة. لا، دعونا نكثر من استخدام غرفة الضيوف، والله فيها بركة لأصحاب البيت، وبركة أيضا للجماعة الإسلامية والجماعة المسلمة. حدثوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل ذي عدة من الإبل، وهي 60 أو 70، والإبل يا أيها الإخوة من أنفس أموال العرب. الآن ممكن يكون العملة الصعبة من أنفس أموال التجار، ممكن يكون التجارة مثلا في الخدمات من أعلى أنواع التجارات، لكن العربي الأصيل، العربي ابن البادية، أفضل أمواله الإبل، يعني هي أفضل من البقر، وأفضل من الشياه، وأفضل من الأراضي المزروعة، من أفضل أموال العربي الإبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر برجل ذي عدة من الإبل، وهي 60 أو 70، وطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يضيفه، أن ينزله، وإذا بالرجل يأبى فلم ينزله ولم يضيفه. الآن مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة لها شويهات، يعني شات، لكن ليست شاتا كبيرة، شاتا صغيرة، شويهات عدد قليل، 3، 4، 2، 5 ممكن يكون. قال: فأنزلته وذبحت له مباشرة، ذبحت للضيف لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن حوله: انظروا إلى هذا الذي له عكر من الإبل والبقر والغنم. عكر يعني عدد كبير. مررنا به فلم ينزلنا ولم يضفنا، وانظروا إلى هذه المرأة إنما لها شويهات، أنزلتنا وذبحت لنا، إنما هذه الأخلاق بيد الله، فمن شاء أن يمنحه منها خلقا حسنا منحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عد إكرام الضيف من الخلق العالي ومن الخلق النبيل. يا أيها الإخوة، كانت سفانة ابنة حاتم الطائي كريمة كأبيها، ويروى أنه لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسفانة في أسرى قومها قالت: يا محمد، هلك الوالد وغاب الوافد، فإن رأيت أن تخلي عني فلا تشمت بأحياء العرب، فإني بنت سيد قومي. كان أبي يفك العاني ويحمي الذمار ويقري الضيف. الشاهد هنا أبوها حاتم الطائي. كان أبي يفك العاني، يفك الأسير، ويحمي الذمار، ويقري الضيف، يكرم الضيف، ويشبع الجائع، ويفرج عن المكروب، ويطعم الطعام، ويفشي السلام، ولم يرد طالب حاجة قط. أنا بنت حاتم طي. فعفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لكرمها وكرم أبيها، وقال: يا جارية، هذه أخلاق المسلم حقا، لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الإخوة، حديث اليوم في حلقة اليوم عن إكرام الضيف، وهذا نفحة وهذه رسالة لكل مستمع ولكل مستمعة أن يبذل ما استطاع في إكرام الضيف لتزداد أواصر المجتمع تماسكا وترابطا. وأنا في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى أحدثكم عن آداب الزائر وآداب المزور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخلاقنا عنواننا، تبني المحبة بيننا، بالبر والإقدام نحيا منعمين بديننا، بالرفق واللطف الجميل، بالعفو والصفح الجليل، نغدوك بيت واحد يؤوي السعادة والهنا، لاقونا عنواننا، تبني المحبة بيننا.
قدمت لكم شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع أخلاق اجتماعية، من إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.